اللهم أخرجني من ظلمات رحمتك منها، اللهم افتح لنا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا نزال في نفس المطلب، يعني أدلة العامي من قال بأن الموضوع له هو العام. كنا في الدليل ما استدل باستعمال لفظ الصلاة فيما يظهر أنها فاسدة، استعمال لفظ الصلاة أو الصوم في غير واحد من الأخبار في الفاسد، ولو كان موضوعا للصحيح للزم أن يكون مجازا. هذا ملخص الكلام يعني. ولما كان المجاز يحتاج إلى تكلف قرينة ولا يوجد قرينة هنا، فهو بلحاظ المعنى الحقيقي، إذن استعمل في الفاسد يعني موضوع للعام، لأنه لا يمكن يكون، لا قلنا لا يكون موضوعا للفاسد فقط قطعا، فموضوعا للعام بين الصحيح والفاسد. انتهينا من الرواية الأولى وهي بني الإسلام على خمس. لأن الرواية الثانية دع الصلاة أيام أقرائك، وقالوا أن هذه الرواية أيضا تدل على أن لفظ الصلاة موضوع للفاسد أو مستعمل في الفاسد بدون قرينة، بدون تكلف، مما يؤدي إلى كون الألفاظ موضوعة للعام. استدلال برواية دع الصلاة أيام أقرائك يتوقف على أمور، يعني كان لابد من مقدمات. الأمر الأول ظهور لفظ الصلاة أو ظهور الأمر هنا في التكليف لا في الوضع. دع الصلاة أيام أقرائك يعني في تكليف، في نهي تكليفي، وليس المراد نهيا وضعيا، يعني ليس المراد بيان أن أيام الأقراء تكون الصلاة باطلة، مش هذا المراد. فلا يكون دع الصلاة إرشاد إلى اشتراط كون الصلاة في الطهر، مش هذا المراد. ظاهر دعي هو المولى والتكليف. ظاهر كلمة دعي الأمر هو المولوي والتكليفي وليس الوضع. طبعا للتذكير، عندما يقال نهي تكليفي يعني زجر، وطلب الكف زجر، بينما النهي الوضعي عندما نقول نهيا وضعيا يعني حرمة وضعية، يعني دليل على الفساد. من إذا كانت في أيام القرء يكون يعني اشتراط دليل على الفساد، يكون الصلاة مشروطة بالطهارة، هي معناته لا تقع الصلاة في أثناء القرء. هاي اللي بدي يقول، يعني هناك عندما نقول نهي طبعا للتذكير بهالمسألة، يعني صلاة غير صحيحة، يعني إرشاد إلى عدم الصحة، فساد. فإذا الأمر الأول أن كلمة دعي هذا الأمر، دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي نهيا تكليفيا وليس نهيا وضعيا. معه تأتي قاعدة أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها. درستموها لعل بعضكم درسها، النهي عن العبادة يقضي فسادها. فإذا نهي عن الصلاة يعني الصلاة فاسدة، بخلاف النهي عن المعاملة على هو ما هو المشهور أنه لا يقضي الفساد. فإذا المقدمة الأولى هي التالية، أن النهي في كلمة دعي نهي تكليفي مولوي هكذا ظاهره، ومع قاعدة أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها. الأمر الثاني أنه لا يصح التكليف بغير المقدور، لا يصح التكليف بغير المقدور، أو بعبارة أخرى عبر تعبير أدق شوي، يقبح التكليف بغير المقدور. يعني فرق بين أنه لا يصح التكليف ويقبح التكليف. التكليف قبيح بغير المقدور، فلا يصدر من الحكيم، وكون الشارع حكيما بالنتيجة لا يصح، لأنه لا يمكن ذاتا. بيجي واحد شوي مش حكيم ما لنا مشكلة فيكلفك بغير مقدور، شو بصير يعني؟ هو مش حكيم، يعني إمكان التكليف غير المقدور ممكن، لكنه قبيح، وكون الشارع حكيما بصير غير صحيح. أحيانا بيكون التكليف بذاته غير ممكن، كما لو اقتضى في نفس الآمر تناقضا هذا محال، يعني الآمر يريد ولا يريد في آن واحد هذه محال. يعني أحيانا نفس التكليف غير ممكن، أحيانا لا التكليف ممكن لكنه قبيح. هنا من هذا القبيل، القبيل الثاني، التكليف ممكن لكنه قبيح.
الصلاة غير ممكن، فرق الطهارة والطهارة غير ممكن تحصيلها.
فإذا كان غير ممكن تحصيلها فيصير محال، ولذلك قالوا أنه بالفاسد، يعني دع الصلاة الصلاة الفاسدة مش صلاة صحيحة، الصلاة صحيحة محال. يعني المقدمة الثانية التي ينبغي بيانها، لا يصح التكليف بغير المقدور طبعا. الأمر الثالث الذي نقدمه حتى تبين الاستدلال، يعني أن الظاهرة هذه أن إطلاق لفظ الصلاة هو بالحاظ المعنى الحقيقي لا بالحاظ معاني أخرى، مش معنى مجازي كما بيناه في الرواية السابقة. يعني كل الروايات هذه لابد من هذه المقدمة، أن الإطلاق بلحاظ المعنى الحقيقي وعليه يكون استعمال حقيقي، فنستكشف بنحو الآن أنه مستعمل في الفاسد حقيقة، يعني بنحو الآن يعني أنه موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. هذه المقدمة الثالثة هي أهم مقدمة، أن الاستعمال هو بلحاظ المعنى الحقيقي، أن الاستعمال هو بلحاظ المعنى الحقيقي. طبعا المعنى الحقيقي هو نفس المعنى الشرعي في شيء آخر، يعني قلنا أن هناك نقل يعني لفظ الصلاة كان موضوعا لغة لمعنى ونقل إلى معنى آخر. طيب بعد تمام يعني إذا تمت هذه المقدمات التي هي بالنسبة إلى يعني مستدل مسلمة، إذا تمت هذه المقدمات الثلاث، ظهور الأمر بالتكليفي، لا يصح التكليف بغير المقدور، الظاهر أن أطلاق اللفظ بلحاظ المعنى الحقيقي، ثلاث مقدمات. إذا تمت هذه المقدمات حينئذ هذا الخبر، انتبهوا له شوي، لا يخلو من أحد أربع احتمالات، من أحد أربعة احتمالات. لا يخلو الخبر من أحد أربعة احتمالات، يعني دع الصلاة أيام أقرائك. شو معناتها هاي؟ دعي هذا الأمر، شو احتمالاته؟ دعي يعني الأمر بترك. أحدها أن الرواية إرشاد إلى اشتراط الطهارة من الحيض في الصلاة، إرشاد إلى ذلك، يعني ليس أمرا مولويا، هو أمر إرشادي إلى أن الطهارة شرط في الصلاة. وحينئذ لا ينفعني في الاستدلال على أنه موضوع للعام، ما لنا علاقة. الاحتمال الثاني أن التكليف بقوله دع الصلاة تكليف بغير المقدور، لأن الصلاة الصحيحة أيام القرء لا يمكن الإتيان بها، ما في أيام القرء، فهو تكليف. لو كانت الصلاة المراد من الصلاة صحيحة لازم التكليف بغير المقدور، وش المشكلة يا أخي؟ خلي يكون تكليف بغير المقدور. يعني هذا الاحتمال الثاني، ورح يعني نبين خلل بكل احتمال. يعني احتمال دع الصلاة وأن المراد هو الصلاة صحيحة، وحينئذ يكون تكليفا بغير المقدور، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون استعمال لفظ الصلاة في الفاسد مجازا، يعني هي موضوعة للحقيقة الصحيح ومستعملة في الفاسد مجازا. عليكم السلام. موضوعة للصحيح ومستعملة في الفاسد مجازا. الاحتمال الرابع أن يكون استعمال لفظ الصلاة في الفاسد استعمالا حقيقيا. إذا كان استعمالا حقيقيا يعني أن الموضوع أن الفاسد أحد الأفراد الحقيقية للفظ الصلاة، يعني أن الصلاة موضوع، لفظ الصلاة موضوع للعامة من الصحيح والفاسد، يعني من باب هيك. طبعا مجرد أن يكون مستعملا في الصحيح مجرد أن يكون الفاسد فردا حقيقيا، خب الصحيح أيضا لابد قطعا الصحيح فرد حقيقي، هذا محل تسالم. يعني حينئذ إما أن يكون موضوعا لكل واحد على حدة اشتراك لفظي وهذا لم يقل به أحد وليس صحيحا، وإما أن يكون موضوعا نحو الاشتراك المعنوي يعني للأعمى. فهذا الاحتمال الرابع هو أن يكون موضوع هو أن المستعمل فيه هو الفاسد، فلا يلزم أي مجاز، يعني أصبح الفاسد فردا حقيقيا للموضوع له. إذا كان فردا حقيقيا لا يخلو الأمر، إما أن يكون موضوعا للصحيح وللفاسد على نحو الاشتراك اللفظي يعني موضوع لهذا وموضوع لهذا على حدة، وهذا لا دليل عليه بل لما يقول به أحد، إذن بيطلع بالنتيجة موضوع المشترك المعروف يعني الأهم.
إذا الأمر هذا يتمكن الأرشاد إلى أن الصلاة غير مطلوبة، الصلاة الصحيحة
إيه؟
عم يرشدها للقرآن
إنها غير مقدورة،
غير مطلوب، غير مطلوب أصلا بهذا الحال،
بس إنها هي ما بلا مساعدة بطل الأرشاد.
هاي الصلاة مش مطلوبة
يعني غير مطلوب، يعني 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 نايم يعني منهي عنها، منهي عنها مولوي صار. طيب هلا نرجع ان شاء الله. فاذا عندي احتمالات اربعه في هذه الروايه، دع الصلاه ايام اقرائك لا يخلو منها الامر، اما واحده من الاربعه، اما الاول حتى نشوف واحده واحده. أن الرواية إرشاد إلى اشتراط الطهارة من الحيض في الصلاة، يعني هذا السير الأخير يعني. طيب الرواية إرشاد إلى اشتراط الحيض، إلى اشتراط الطهارة من الحيض. الأمر الإرشادي يحتاج إلى دليل، إلى ظهور، إلى قرينة. كلمة دعي ظاهرة في النهي، ترك في مطلوب منه تترك، ما تصلي، ظاهرة في الزجر. فالأول خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة. ثاني التكليف، تكليف بغير المقدور، فهو قبيح على الحكيم والشارع رأس الحكماء. يعني نقول أن المراد دع الصلاة الصحيحة وتكليف بغير المقدور فهو قبيح، والحكيم رأس الحكماء والشارع رأس الحكماء، فلا يصدر منه القبيح. أنا بقول لك شغل إيه، مش هذا طرف الهواء مثلا تكليف إمكان وقوعي، ها ها، لأنه الصلاة أثناء القرء باطل قطعا، فأثناء يعني نعلم أن الصلاة أثناء يعني الحياة باطلة قطعا فاسدة للمشايخ، والشارع حدد ذلك. طب كيف يكلفني بصلاة صحيحة؟ كيف ينهاني؟ يعني عندما يكلفني والنهي والنهي والأمر متقابلان، ينهاني عن صلاة غير مقدور، يعني عن أمر غير مقدور، يعني أنا شيء مش قادر عليه، لا تطر في الهواء، شو لا معنى؟ لا تطر في الهواء، أنت إذا بتطلع من الحكيم لا لا تجمع النقيضين أو يحرم عليك اجتماع. نعم،
هذا أول كلام، نحن مش عارفين إنه الصلاة أثناء الحيض صحيحة أو غير صحيحة.
هذا شرط،
هذا معلومة، هذا معلومة من غير الرواية معلومة. أن الصلاة في غير أن الصلاة في أثناء الحيض باطلة. فقلت لك أنا، قلت لك هاي مثال، لا تطر في الهواء. أحيانا إحنا وصغار كنا نعمل شغلات، أحيانا بيكون واحد قاعد بيقول له خليك قاعد، هو قاعد يعني تحصيل حاصل، بيقول له خليك قاعد. يعني أحيانا بتشوف الأطفال قد يفوتوا هيك فوتات يعني، لأن غير حكيمة، أنت بتضحك من ذلك. فالنهي عن غير المقدور قبيح، طبعا انت هو اصلا مش موجود يعني، عشان ان شاء الله. فينحصر الامر حينئذ بالرابع، يعني اربع احتمالات ينحصر كل الثلاثه كلها عليها اشكالات، اما خلاف الظاهر تحتاج الى دليل او لا تكون. فينحصر الامر بالرابع، الرابع شو هو؟ هو أن يكون استعمال لفظ الصلاة في الفاسد حقيقة، يعني صار الفاسد فردا حقيقيا. هذا الشرط الرابع أو هذا الرابع يحتاج إلى أمر موجود في كل الروايات، وهو أن الاستعمال بلحاظ المعنى الحقيقي اللي هو الشرع المنقول إليه. فإذا كان بلحاظ المعنى الحقيقي أصبح الفاسد فردا حقيقيا، وإذا كان فردا حقيقيا فقطعا الصحيح فرد حقيقي. نرجع نعيد المسألة، بيطلع بالنتيجة من باب التذكير أن الفاسد إذا كان فردا حقيقيا للموضوع له، والصحيح أيضا فرد حقيقي، فالموضوع له إما بصير على نحو الاشتراك اللفظي كلاهما، كل منهما موضوع له على حدة، أو على نحو الاشتراك المعنوي يعني للأعم، للأعم بينهما. المصنف رحمه الله أجاب على الاستدلال بروايتين، يعني برواية بنية إسلامه على الخمس، ورواية دع الصلاة أيام أقرائك، استدل رد على روايتين، أجاب عن روايتين على الاستدلال يعني. فإذا قبل أن نبدأ الاستدلال بلخص الاستدلال على شو مركز. الاستدلال بروايتين مركز على نقطة أساسية واحدة، أن انتبهوا لها جيدا، أن الاستعمال ظاهره إطلاق اللفظ ظاهره، أن الاستعمال يعني رأيت كلام إطلاق اللفظ ظاهره أن استعماله بلحاظ المعنى الحقيقي، هذا الأساس، استعمال اللفظ هو بلحاظ المعنى الحقيقي، يعني أهم مقدمة هي المقدمة. نرجع للظهور، فظهور اللفظ أنه قد استعمل بلحاظ المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي هو هو هنا لابد أن يشمل الفاسد، يعني هو مستعمل في الفاسد، إذن المعنى الحقيقي أحد أفراده الفاسد، يعني لأنه مع عدم القرينة، وإلا صار لو كان لم يكن كذلك لكان يحتاج إلى قرينة. محور الدليل هو هاي، أنه استعملت في الفاسد، والظاهر أنه بلحاظ معنى الحقيقي، إذن الفاسد فرد حقيقي، هذا ملخص القصة. لما كان فردا حقيقيا إذن هو موضوع للعام، هذا ملخص الأدلة كلها يعني، أو الشيء الأساسي فيها. صاحب الكفاية رحمه الله رح يركز على هالنقطة في مقام الجواب. فرد على الاستدلال بهذه النقطة، شو قال لهم؟ رد بثلاثة أمور. الأول، أولا أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وهذا أمر صاحب الكفاية يرد بهذا الرد، قال لهم الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وهذا أمر صار متسالما، صار متسالما عليه في العصور المتأخرة، يعني الاستعمال كما يكون في المعنى الحقيقي يستكون في المعنى المجازي أيضا طبعا. وهذه النقطة المهمة، هو شو المقدمة تبعته كانت؟ أن الظهور هو أن الاستعمال بلحاظ المعنى الحقيقي، يعني في ظهور، لكن حققنا أن أصالة الظهور، أصالة الحقيقة، أصالة الإطلاق، أصالة العموم، إنما تكون عند الشك في المراد لا عند الشك في الاستعمال. فإذا هذه يعني ضرب المقدمة، هذه المقدمة الأساسية، أن الظهور اللفظي أن استعماله بلحاظ المعنى الحقيقي من أجلنا. ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي ماشي الحال، بس الاستعمال يعني المراد المعنى الحقيقي أصالة الحقيقة، ما في ماشي مشكلة، ولكن الاستعمال بالمعنى الحقيقي من أجل النية. إلا طبعا على كلام الشريف المرتضى رحمه الله والقدماء كانوا يقولون ذلك،
وأنا كمان بقول فيها
وبعض المعاصرين. أولا أن الاستعمال عام الحقيقة والمجاز، وأصالة الحقيقة هي عند الشك في المراد لا عند الشك في الاستعمال، ولذلك لا نسلم بالأمر الثالث الذي ذكرنا توقف الاستدلال عليه، يعني هذه المقدمة الثالثة هي أهم مقدمة، وهو كون الاستعمال بلحاظ المعنى الحقيقي. الثاني في الرواية، راح ذكر بالرواية لأن كان الدرس الماضي، بني الإسلام على الخمس: الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية، ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليلة وحج عمره وأنفق ماله ولم كذا لم يقبل منه صوم ولا صلاة. هذه الرواية، ورواية دع الصلاة أيام أقرائك، روايتين. بالنسبة للرواية الأولى أن المراد من الصوم والصلاة والزكاة هو الصحيح، يعني هو رحمه الله إذا بتذكره صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال هناك جامع على الصحيح والموضوع له الصحيح وليس الأعم. شو هذا رأيه؟ شو قال؟ قال بني الإسلام على خمس، يعني خمس صحيحة بني الإسلام عليها. يا أخي أكثر من هيك شو جمله بيدهم من على الفاس دي؟ فالمراد من دع الصلاة كله هيدي الصحيح مراد منه، وليس الأعم، يعني ليس الفاسد. طيب شو بنعمل ب لم يقبل من صوم ولا صلاة في الآخره؟ شو بنعمل بالمقدمات الأخرى التي ذكرناها؟ ولا ينافي ذلك بطلان عبادته، يعني بني الإسلام على خمس فأخذ الناس بأربع، أخذ الناس بأربع، المراد من الأربع الأربع الصحيحة. وقد ذكرنا في أحد المقدمات أن هذا الكلام بناء على بطلان عبادة تاركي الولاية. طب ماذا كان أن تاركي الولاية في عبادتهم باطلة، فكيف يكون المراد من الصحيح هون؟ ملتين أعيد الكلام شوية، صار شوية تشويش، معلش شوي انتبهوا شوي، يعني طبيعي. لا نحن قدمنا مقدمة أن بطلان أن هذا الكلام الاستدلال على الأعم بناء على بطلان عبادة تاركي الولاية، يعني تارك الولاية صلاته فاسدة وصومه فاسد وحجه فاسد وزكاته فاسدة. طيب صاحب الكفاية شو يقول؟ أولا يعني إشكال الرد الأول استعمال الحقيق عم الحقيق والمجاز، ثانيا أن المراد هنا من أخذ الناس بأربع الأربع الصحيحة، فلو أن أحدا صام نهاره الصوم الصحيح. هون بيجي بيسألوه كيف تقول بأن الصوم صحيح؟ ثم إحنا عملنا مقدمة أن الصوم التارك الولاية باطل، فكيف يكون مراد من الصحيح هنا؟ ما أنت قلت لنا أنه إحنا قدمنا مقدمة أن الصوم باطل منهم، فكيف تقول أن فلو أن أحدا صام نهاره يعني الصوم صحيح، المراد هو الصوم الصحيح؟ ولا هذه الصوم تخرجها أن إما صح بلحاظ اعتقادهم، يعني هم يعتقدون صحتها فسماها صحيحة، أو مجاز بالمشاكلة والمشابهة، يعني تشبه الصلاة الصحيحة تشبه الصوم الصحيح، يعني أحيانا هذا موجود. يعني أول مثلا الماسة الأولى نحن نقول مثلا نقول هكذا، وقد ورد في صحيح البخاري، إحنا أحيانا بنعبر التعبير، ورد في صحيح مسلم، هو باعتقادي أنه صحيح، يعني أنا عبرت هذا التعبير بناء على اعتقاده لا بناء على ما هو الواقع. يعني في تعبير بلحاظ الحقيقة، في تعبير بلحاظ الاعتقاد، وهذا من نفس الشيء. يعني أنا عندما قال الإمام عليه السلام فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله بلحاظ أن هذا الصوم هو الصوم الصحيح باعتقاده والقيام الصحيح باعتقاده، فأما أن يكون بلحاظ يعني الصحة الاعتقادية أو بلحاظ المشابهة والمشاكلة. الرد الثالث مختص بالرواية الثانية، يعني صار عندنا إجابتان. الرد الثالث مختص برواية دع الصلاة أيام أقرائك. دع الصلاة أيام أقرائك هذه الرواية ظاهرها أنت بتقول أنها ليست للإرشاد طبعا الإرشاد يحتاج إلى دليل، بس أنا أعتقد يعني صعب فيها يقول أنها ظاهرة في الإرشاد، يعني أمر إرشادي إرشادي إلى عدم القدرة على الصلاة أثناء القرء، دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أنت لا تستطيعين الصلاة أثناء القرء أثناء الحيض، إرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة. وما الدليل على ذلك؟
عشان على عدم مقبولية، يعني عدم القدرة يمكن فيها قدرة.
قدرة تخصص.
إرشاد إلى عدم القدرة. ما الحائض لا يمكن أن تصلي، لا تستطيع الصلاة، لا تستطيع أن تأتي بصلاة صحيحة. وإلا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة، بل بما يسمى في العرف بها، ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا، محرما على الحائض ذاتا. يعني بيصير إذا أتت أعدت أتت بركوع وسجود وتوضت شكلا وسجود وقراءة، بيصير حرام عليها ذاتا. المراد من الذات ماذا؟ الحرمة الذاتية مقابل الحرمة البدعية مقابل البدعة. يعني الصلاة في وقت الحيض باطلة، أنا أعلم أنها باطلة وهي تعلم أنها باطلة، ومع ذلك تأتي بها بادعاء عدم البطلان. هذه بدعة، إدخال ما ليس في الدين في الدين، من قبيل صوم المسافر، من قبيل بالطلاق يسموه الطلاق قسمان، طلاق سني وبدعي. ما معنى بدعي؟ يعني الطلاق في الحيض مثلا هي بدعة، فتارة التحريم بسبب ادعاء أنها من الدين، فبسكون تحريم بدعي. طارة تحريم لا بذاته، مثل شرب الخمر حرام، شرب الخمر بذاته محرم، شرب الخمر بذاته محرم، هذا بنسميه تحريم ذاتي. يعني تحريم قسمان، التحريم قسمان، تحريم من بدعي وتحريم ذاتي. لو أن امرأة تعلم أن صلاة أن الحيض شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة يجب تركها، لا تجوز لا تصح في وقت الحيض، قامت فعلت بما يسمى صلاة عرفا وإن كانت باطلة، هل هذا حرام؟ يعني ارتكبت محرما لأنه حرام أو لأنه بدعة؟ يعني هو بذاته حرام، يعني هذا الجلوس والسجود الأخير هو حرام، أو لا، ادعاء كونه صلاة صحيحة هو المحرم، هذا الادعاء. الظاهر أنه من باب البدعة، من باب التحريم البدعي، من باب الادعاء، لأنه بذاته محرم. لذلك يقول لو كان داعي الصلاة داعي ظاهرة في الأمر المولوي تكليفي، يعني صارت الصلاة محرمة بذاتها، دع الصلاة لازم من قبيل دع الخمرة، من قبيل دع الخمرة، يعني صارت هي بذاتها محرمة صارت، ولا أظن أن يلتزم به القائل. بس خلينا نكون وجدانيين شوي، دع الصلاة ظاهرة في الإرشاد، هي دع يعني تتركي يعني الظهور الأول للبدوي
المولوية
المولوي، ولا ذلك ظهورها في التكليف المولوي يعني. نعم الإرشاد يحتاج إلى دليل، الإرشاد يحتاج إلى دليل.
إلا في الأصل.
ملخص ما الكلام كله بالنتيجة. نلخص هذا الكلام بأكمله بأن هذه الروايات يعني بني الإسلام على خمس، وروايات دع الصلاة أيام أقرائك، وغير واحد من هذه الأخبار استدلوا بها على الأعم، أن موضوع للعام بمسألة بقرينة الأساسية جميعا أن الاستعمال بلحاظ المعنى الحقيقي. ولا شك هنا مستعملة في الفاسد، لأنه لا يمكن أن يكون إما أن لا يمكن الصلاة في دع الصلاة أيام أقرائك فاسدة، أما الأولى فبناء على بطلان عبادة تاركي الولاية، فهنا المراد من الصلاة هو الصلاة الفاسدة. وإذا كان المراد الصلاة الفاسدة يعني وكان الاستعمال بلحاظ المعنى الحقيقي، صار الفاسد فردا من المعنى الحقيقي، يعني صارت موضوع للعام. والجواب أن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. غدا إن شاء الله نكمل آخر استدلال. يعني راح بكرة عندنا دليلين، الدليل الأول ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، والدليل الثاني ما سنختار إحنا، راح نقول دليل غير موجود يعني إجمالا، بس أنا مقتنع فيه إن شاء الله ما نختاره من الموضوع للعام إن شاء الله عز وجل بدليل. سلام بينه، الحمد لله رب.